الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال باب الاعتكاف، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الاعتكاف. قال رحمه الله تعالى: الاعتكاف في اللغة. قال الشارح رحمه الله: قال الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها ويقيمون عليها. والمعنى أنه يريد أن يثبت أن معنى الاعتكاف في اللغة اللزوم، فيعكفون على أصنام أي يلازمون أصنام. قال: وفي الشرع المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله. وأحسن من هذا التعريف أن يقال: التعبد لله تعالى أياما معدودة للطاعة والتفرق للقربة، لأن الأفضل في الحدود أن تكون جامعة مانعة، التعبد لله أياما معدودة للطاعة والتفرغ للقربة. فقولهم من شخص مخصوص على صفة مخصوصة هذا إبهام، والأولى بالتعاريف التبيين للإبهام. كذلك ليس فيه ذكر التعبد وهي عبادة، فالأولى أن يقال التعبد لله. كذلك لا يشرع الاعتكاف مطلقا، بل هذا خلاف السنة، بل هو من البدعة. لزوم المساجد على الإطلاق يعني طول الحياة من البدعة، ليس من السنة، بل السنة أن يكون ذلك في أيام معدودة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أما حكمه فقد أجمع العلماء على مشروعيته، وأجمعوا أيضا على أنه مستحب ليس بواجب. يعني حكم الاعتكاف جائز بل هو مستحب، للأدلة التي ستأتي إن شاء الله. قال: أما حكمته وفائدته فقد قال ابن القيم في الهدي، يعني كتابه المشهور زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، قال: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعته بإقباله بالكلية على الله. ومعنى جمعيته أي أن يجمع المسلم نفسه على الله، ومعنى يجمع نفسه يعني يوجه وقته وقلبه وجوارحه سمعه وبصره وسائر ما يملك ويستطيع في التوجه إلى الله عز وجل. قال: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعته بإقباله بالكلية على الله تعالى، شرع الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع على الانشغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، يعني تزول الهموم والخواطر وسائر ما يشغل الناس لأنه منشغل بعبادة ربه عز وجل وطاعته. وليس معنى ذلك أنه يهملها ولكن معناه أنها تهون عنده للجوئه إلى الله عز وجل لعلمه أن الله عز وجل يصلح ذلك له كله. قال فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره. وليس هذا من كلام المتصوفة ولكنه معناه أن يصير الهم كله به والقطرات كلها بذكره، بمعنى إن كان له طلب فهو يطلب الله، فنحن ندعو الله عز وجل ونعبده رغبا ورهبا، لا كما تقول المتصوفة حبا وتفرغا، لا حبا نعم لكن مع ذلك رغبا ورهبا. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيصير الهم كله به، فليس فقط بالذكر المطلق ولكن بدعائه وسؤاله والتعوذ من عذابه وسخطه، فتسأله الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وتسأله خير الدنيا وخير الآخرة، وتتعوذ كذلك من شر الدنيا وشر الآخرة. وهذا كله لا ينافي الهم وكذلك الإقبال على الله عز وجل، لأجل ألا يظن ظان أن معنى ذلك أن تذكر الله عز وجل دون سؤال جنة ولا تعوذ من نار، دون سؤال خير دنيا أو تعوذ من شر دنيا كما يظن ذلك المتصوفة، وأن هذا ينافي كمال العبادة لله. بل كمال العبادة لله عز وجل بأن يسأل في كل حاجاتك، حاجاتك الدنيوية والأخروية، حتى كما جاء شسع النحل النعل، يعني قطع النعل، إذا كان ليس لك إلا نعل واحدة تدعو الله أن يسلمك إياه، يعني يمشي معك. إذا ما كان معك مال كثير، ما عندك إلا نعل واحدة ومال قليل، تقول اللهم بارك لي في مالي، بارك لي في ما معي من ملابس، حتى ما معي من نعال، تدعو أن الله عز وجل يبارك لك فيها وأن يصلح لك شأنك معها. فهذا مما يدخل في عموم قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا يدخل في عموم قول الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فمذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وكان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الإقبال على الله يكون بدعائه وذكره، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ودعاء المسألة يشمل سؤال الجنة والتعوذ من النار، يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. قال رحمه الله تعالى: فيستولي عليه منه. قال: والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب. قال: فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره. والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق. قال: فيعده بذلك لأنسه بيوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. قال: فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ومعنى ذلك الخلاصة أن الاعتكاف يعين على إقبال العبد إلى الله عز وجل بانقطاعه عن الشواغل وتوجهه إلى الله حسا ومعنا. قال: وذكر عقيب الصيام لمناسبتين، أو قال: وذكر الاعتكاف. قال: وذكر عقيب الصيام لمناسبتين، أي ذكر الكلام على الاعتكاف بعد الكلام على الصيام لفائدتين ومناسبتين. قال: الأولى أن جملة الكلام على الصيام سيتناول صيام شهر رمضان، وهو الذي يتأكد استحباب الاعتكاف فيه لما يرجى فيه من ليلة القدر، يعني أن أحب الاعتكاف وأفضله وأكمله ما كان في العشر الأواخر من رمضان. إذن يناسب أن يذكر ذلك في كتاب الصيام، لأنه مما له تعلق بأحكام ليالي الصيام، فلهذا يذكر العلماء الاعتكاف في هذا الموضع. قال الثانية: اتفاق العلماء على مشروعية الصيام مع الاعتكاف، لأن تمام قطع العلائق عن الدنيا يكون بالصيام، يعني أفضل الاعتكاف أن يكون صاحبه صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في أكثر اعتكافه، وليس الصيام شرط للاعتكاف كما قال بعض أهل العلم، بل الصواب كما سيأتي أن الاعتكاف يجوز ولو كان بغير صيام. قال: وقد اشترك الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف الصيام، ورد عليهم الصنعاني بأنه لا دليل لهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، وهذه الجملة كذلك ليست على إطلاقها، بل الصحيح أنه ثبت عنه كما سيأتي أنه اعتكف من دون صيام. قال: والفعل المجرد لا يكون دالا على الشرطية، وهذه قاعدة أصولية أن الفعل لا يدل على الوجوب والشرطية، الفعل، ومعنى الفعل المجرد يعني المجرد عن القرائن الذي لم تحتف به قرينة، الذي لم تحتف به قرينة تدل على وجوب أو شرطية. قال: وقد اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام أيام اعتكافه، كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه ثبت اعتكافه في شوال عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه صام. قال: الحديث الثالث بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال: وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة يعني صلاة الفجر جاء مكانه الذي اعتكف فيه. واللفظ الأول اخترنا لفظ البخاري لأن الذي بعده من ألفاظ البخاري، وإلا فلفظ مسلم للفظ الأول مثل لفظ البخاري. قال البخاري رحمه الله في حديث 2026: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها الحديث. ومسلم مثله في حديث 1172. وأما اللفظ الثاني قال: وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فهذا لفظ البخاري في حديث 2041، وقد رواه مسلم نحوه وليس بهذا اللفظ، وفيه زيادة قصة وهو ما ذكر من ضرب عائشة وحفصة وزينب القباب للاعتكاف معه عليه الصلاة والسلام، وأنه أمر بنزعها وترك اعتكافه في ذلك العام واعتكف في شوال في آخر عشر من شوال. قال المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، بعد أن علم أنها في تلك العشر، واستمر يعتكفهن كل سنة حتى توفاه الله تعالى. وهذا يدل كما سبق وتكرر على أن مما يعين على الاجتهاد لليلة القدر الاعتكاف. قال: ثم اعتكف أزواجه رضي الله عنهن من بعده يطلبن ما طلب. وفي الرواية الأخرى في بعض ألفاظه أن عائشة استأذنت أن تعتكف معه فأذن لها فضربت لنفسها قبة، أمرت بقبة فضربت لها في المسجد، ثم استأذنت حفصة فأذن لها فضربت لها قبة، فخرج يريد الاعتكاف فوجد أربع قباب. قال: ما هذه؟ قالوا: هذه قباب أزواجك يا رسول الله، وقد زادت زينب قبة ثالثة. فقال: آل بر يردنا انزعنها، فأمر بنزع هذه القباب وترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكف بشوال في العشر الأخير من شوال، يعني قضاء لاعتكافه في رمضان. فأفاد أو أفادت هذه الرواية مسائل، منها أولا مشروعية اعتكاف النساء إذا لم يكن فيه فتنة، وثانيا أنه إذا وجد الفتنة فيمنع النساء من الاعتكاف، وثالثا أنه يجوز للمرء أن يترك الاعتكاف إذا كان في تركه للاعتكاف ما هو أصلح له أو أصلح لغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب الاعتكاف ويريده، لكن ترك الاعتكاف دفعا لمفسدة وطمعا بتحصيل مصلحة أعلى. ترك الاعتكاف في العشر الأواخر وهو يحب الاعتكاف، وبه استدل بعض أهل العلم على أن المرأة أعلم بمصلحة نفسه، فإن كان الاعتكاف يعينه على الطاعة والقربة فذاك، وإن كان الاعتكاف يشغله ويشغل غيره فإذا ينظر له شيئا آخر. قال رحمه الله تعالى: وإذا صلى الصبح دخل معتكفه وهو ما يحتجزه من المسجد للخلوة وقطع العلائق عن الخلائق. وكما مر معنا في الرواية السابقة أنه ضربت له قبة، يعني مثل الخيمة الصغيرة في طرف المسجد، وهذا إن كان هذا لا يشوش على المسجد، وأما إذا كان يشوش وفيه مفسدة فيكفيه أن يتخذ مكانا في المسجد يلازمه، يتخذ مكانا يلازمه بالقراءة والصلاة والذكر ونحو ذلك. قال: ما يؤخذ من الحديث، أولا مشروعية الاعتكاف وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص عليها، وهذا ظاهر. قال ثانيا: فائدته وثمرته هي أن يقطع المعتكف علائقه عن الدنيا وما فيها، ويقول بربه ويتلذذ بمناجاته، وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى عبادته. ثالثا: أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم استقر أخيرا على العشر الأواخر من رمضان لما يرجى فيهن من ليلة القدر، إذن السنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قال رابعا: أن الاعتكاف سنة مستمرة لم تنسخ، إذ اعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم بعده، وهذا يدل أنهن فهمن مشروعية ذلك إذا لم تكن فيه فتنة. قال خامسا: أن وقت دخول المعتكف مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح، كما جاء في حديث عائشة أنه كان يدخل بعد صلاة الصبح، وفيه كذلك أنه يستحب للمعتكف أن يعتزل المكان الذي ينشغل فيه الناس فيذهب إلى مكان آخر داخل المسجد لكن يتفرغ فيه للطاعة. قال سادسا: أنه لا بأس من أن يحتجز المعتكف ما يخلو به إذا لم يضيق على المصلين، لما أخرج الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب، والخباء الخيمة الصغيرة والتي تكون ليست كما يقال خيمة رسمية، وإنما شيء يستتر به الإنسان، ممكن يكون من معاني الخيمة أو من مثلا الستائر وما كان بمعناها. قال سابعا: يؤخذ من معنى الاعتكاف ومن مقصده أن المعتكف يجتنب الجماع ودواعيه والخروج من معتكفه لغير حاجة، وقد دل على ذلك دليل القرآن كما سيأتي. قال: والخروج من معتكفه لغير حاجة، أي أنه لا يخرج. قال: ويجتنب أعمال الدنيا من المعاوضات والصنائع ونحوها، وأن يقل من مخالطة الناس لغير اجتماع في ذكر أو قرآن، لأن هذه الأشياء وأشباهها منافية للاعتكاف. المقصود من الاعتكاف التفرغ للاجتهاد في الطاعة، فإذا ينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يخالط الناس فيما لا ينفع. قال ثامنا: أن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ودل هذا الحديث على هذا المعنى والآية والحديث الذي قبله حديث أبي سعيد يدل كذلك على هذا المعنى. بل صحيح أن دلالة الآية مع حديث أبي سعيد مع هذه الأحاديث تدل على أن الاعتكاف يكون في أي مسجد، وإن كان الأفضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وعليه قال العلماء على تقدير صحة الحديث لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، معناه لا اعتكاف كامل الأجر، لا اعتكاف كامل الأجر، وإلا فالاعتكاف مقصوده موجود في غير المساجد الثلاثة، لأن المقصود هو التفرغ للطاعة والاجتهاد في القربة، وهذا يطلب من كل مسلم في أي مكان في الدنيا، فلهذا كان الصحيح أنه يشرع في أي مسجد. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا يدل على ذلك، فقال باب الاعتكاف في كل المساجد، ثم ذكر الآية وذكر حديث أبي سعيد وهذا الحديث وأحاديث. قال رحمه الله تعالى أن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، وقوله تقام فيه الجماعة لأن الجماعة واجبة على المسلم، إذن لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، ولو لم تكن فيه جمعة فيجوز له أن يخرج يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة ويرجع إلى معتكفه. لماذا؟ لأن خروجه إلى الجمعة مرة في الأسبوع إذا احتاج إلى ذلك أهون من مشقة بعده عن مسجده الذي هو قريب من أهله، فإنه قد يحتاج لقربه من أهله تفقدهم وكذلك طعامه وخلاءه ونحو ذلك. قال لئلا يفضي اعتكافه إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج إليها كثيرا، أحد أمرين، إما أن يترك الجماعة وهذا لا يجوز، وإما أن يخرج إليها كثيرا 5 مرات، وهذا يعني أن اعتكافه سيكون فيه خللا. طيب نكتفي بهذا القدر، نكمل ما تبقى بجلسة لاحق، والحمد لله رب العالمين.